أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين من الدرس السابق أن ما يمكن التعويل عليه والاعتماد عليه هو طريق الشيخ الصدوق لهذه الرواية، والموجود في الفقيه هو هذا. قال أبو عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا أهل الجور، أو إلى أهل الجور. إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا، شيئا من قضائنا، فاجعلوه بينكم قاضيا، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه، فتحاكموا إليه. هذا هو. والروايات الأخرى، يعني الطرق الأخرى موجود في الطرق الأخرى أيضا شبيه بهذا. واضح ان هذه الرواية يمكن التمسك بها لإثبات ولاية ماذا؟ الفقيه. نحن استشكلنا في الرواية السابقة اللي يقول جعلت عليكم حاكما، فهذه الرواية من باب اولى ان يعني ان لا يلتزم بانها دالة على ولاية الفقيه ونصب الفقيه حاكما وواليا على الناس، موجود بها في باب القضاء بلا اشكال. دال الرواية على اعتبار حكم الحاكم في باب شنو؟ في باب القضاء. ويأمر الامام عليه السلام الرجوع للقاضي من الفقيه في باب الخصومات والنزاعات، ولا يستفاد منها ما هو اكثر من ذلك. هذه هي الرواية السادسة. الرواية التابعة هي التوقيع الشريف المشهور المعروف الذي رواه الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة، ورواه الشيخ الطوسي في الغيبة، ورواه الشيخ الطبرسي في الاحتجاج، وتبعهم على ذلك جماعة من المتأخرين أيضا. في كمال الدين وإتمام النعمة في باب 45 بعنوان ذكر التوقيعات الواردة عن القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، الحديث الرابع، الحديث الرابع في هذا الباب. سنبحث طبعا في الصفحة 483. قال من الشيخ الصدوق: قال حدثنا محمد بن محمد بن عفان الكليمي رضي الله عنه، قال حدثنا محمد بن يعقوب الكليمي، يعني الشيخ الكليمي صاحب الكافي، عن إسحاق بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب. قال سألت من إسحاق بن يعقوب، يقول سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن يرسل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي. طلبت منه أن تكتب أن يصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. رواية طويلة، توقيع يتضمن عدة جواب عن عدة أسئلة تمسح في مقامين في حديثنا الآتي. قال أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وجميع منا، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح على نبينا وعليه السلام. أما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل أخوات يوسف. أما الفقاع فرابه حرام ولا بأس بالشلماد، وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع، فما آتاني الله خير مما آتاكم. وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره، وكذب الوقاتون. وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. وأما الحوادث، هذا محل الشاهد، وأما الحوادث الواقعة ترجع فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم وأنا حجة الله عليهم. ثم يذكر أسماء صريحة، أما محمد بن عثمان العمري فكذا، ما كنت داعي نقراها، أما محمد بن علي بن مهدي الأهوازي فسيصلح الله قلبه ويزيل عنه الشك، وأما محمد بن شعبان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت، وأما أبو الخطاب فكذا، وأما كذا، يعني يتعرض إلى مسائل ترتبط بأشخاص معينين في هذا التوقيع الشريف. هذا التوقيع بالشكل الذي رواه الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة، هذا استنده في هذه المشكلة بقطع النظر عن إسحاق بن يعقوب الذي هو راوي التوقيع وكاتب التوقيع، بقطع النظر عنه لأنه سيأتي أن فيه حديث مستقل، لقد عمل عن إسحاق يعقوب محمد بن عصام الكليني الذي يروي عنه الشيخ الصدوق وهو الواسطة بينه وبين الشيخ الكليني، هذا لم ينص على وثاقته. وإن ترضى عنه الشيخ الصدوق لم ينص على وثاقته، وإسحاق بن يعقوب سيأتي الحديث عنها. هذا الطريق الأول للرواية. الطريق الثاني للرواية هو يذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة في هذا الطبع في صفحة 290، في صفحة 290 رقم الحديث 247. سند الشيخ الطوسي هذا بالتوقيع الشريف، يقول الشيخ الطوسي: وأخبرني جماعة عن جعفر بن محمد بن قولوه صاحب كان الزيارات، وأبي غالب الزراري المعروف صاحب الرسائل المعروفة مطبوعة، وغيرهما من الدولة جماعة أخبرت الشيخ تتحدث عنهم، غيرهم أيضا موجود، عن محمد بن يعقوب الكليني الشيخ الكليني عن إسحاق بن يعقوب. قال: سألت محمد بن عثمان العمري إلى آخر الرواية اللي قرناها قبل قليل. هذا الطريق الثاني بقطع النظر عن إسحاق بن يعقوب، طريق تام، وبذلك نتجاوز مشكلة محمد بن عثمان الكليني، وذلك لأن الجماعة التي تخبر الشيخ عن ابن قولوه وعن ابي غالب الزراري هي جماعة كلهم فقهاء، ولا اقل من الشيخ المفيد فيهم، ولا اقل من الشيخ المفيد هو على راسهم. الجماعة التي تروي للشيخ الطوسي عن ابن قولوه وعن ابي غالب الزراري هي جماعة معتنى بها معتبرة، ولا اقل من ماذا موجود الشيخ المفيد في ضمن هذه الجماعة. إذا الشيخ الطوسي يتحدث يخبر عن جماعة قطعا فيهم من هو ثقة في أعلى درجات الوثاقة كالشيخ المفيد، عن ماذا؟ عن شخصين من قولواه وابي غالب الزراري وغيرهما، مو بس هم ذولا وغيرهما كما في بعض النسخ، عن محمد بن يعقوب الكليني عن الشيخ الكليني وامره اوضح من ان يذكر، عن اسحاق بن يعقوب، هذا الطريق طريق صحيح الى اسحاق بن يعقوب. فاما اسحاق بن يعقوب، المشكله في اسحاق بن يعقوب، اسحاق بن يعقوب لم ينص على وثاقته، مجهول الحال، لم ينص على وثاقته، لا نعرف عنه شيئا، وان كان يظهر من هذه الروايه انه يعني انه شخص ليس عاديا. نعم، المحقق التستري في القاموس ذكر بأنه هو أخو الشيخ الكليني، أن إسحاق بن يعقوب أخو الشيخ الكليني اللي هو محمد بن يعقوب، ويقول بأن الموجود في كتاب كمال الدين وإتمام النعمة في بين الرواية والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني، بعدين يتم الجواب عن الأسئلة، الإمام يسلم على هذا السائل، السلام عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني، يجعل هذا قرينة على أن المقصود به هو أخو الشيخ، أنه يعني جهالة التفاء أنه شخص معروف هو أخو الشيخ الكليني. لكن المشكلة أنه موجود في الكتاب المطبوع على الأقل المأخوذ من نسخ خطية عديدة هو السلام عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني. وكل من نقل هذه الرواية لم يذكر عبارة شنو الكليني، من قبيل الغيبة كما الاحتجاج، أعلام الورى، الجرائح والخراج والجرائح، وكشف الغمة، وغيرهم ممن نقل هذه الرواية لم يذكر عبارة ماذا، عبارة الكليني. ثم على تقدير صحة هذا النقل وصحة وجود الكليني في عبارة السلام عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني، فهذا لا يثبت أنه أخو الشيخ الكليني، شنو الكليني؟ محمد بن محمد بن عثمان أيضا كليني، ما يعني أنه أخو الشيخ الكليني، ولو كان أخا للشيخ الكليني هذا لا يعني أنه شنو فقه، هذا لا يعني أنه فقه، يعني ما ينفعنا هذا الشيء. هناك محاولات لتوثيق إسحاق بن يعقوب وبالتالي تصحيح الرواية سندا بالطريقة اللي ذكر الشيخ الطوسي، هناك عدة محاولات. المحاولة الأولى هو أن يقول بأنه سند الرواية إلى إسحاق بن يعقوب سند تام بلا اشكال، يعني الى الشيخ الكليني بلا اشكال سند تام، بل هو في اعلى درجات الصحه كما تبين. ويثبت لذلك ان اسحاق بن يعقوب حدث الشيخ الكليني بانه ورد عليه توقيع من الامام الحجه عبد الله تعالى فرجه الشريف، يعني هو الشيخ الكليني يقول بحسب هذا النقل الصحيح، يقول ماذا؟ حدثني اسحاق بن يعقوب بهذه القضيه. فيثبت ان الشيخ الكليني ان اسحاق بن يعقوب حدث الشيخ الكليني بورود توقيع عليه ان الحجه عبد الله تعالى فرجه الشريف. الشيخ الكليني هنا نقول على الاقل يعني قدر متيقن انه احتمل صدق هذا الرجل في اخباره، يعني ما ممكن ان نفترض ان الشيخ الكليني يجزم بكذبه. ليش ما ممكن ان نفترض هذا؟ لأنه لا يمكن أن يجزم بكذبه، ومع ذلك تروي إلى جماعة فيهم ابن قولواه وفيهم أبو غالب الزراري وفيهم غيرهما، أن يروي توقيع عن الحجة عجل الله تعالى رواه شخص ويقطع بما لا بكذبه، ويقطع بأنه رجل لم يرد عليه التوقيع. إذن طبعا نستطيع أن نقول أن الكليني الشيخ الكليني يحتمل صدق هذا الرجل عندما روى له ورود توطيع ماذا عليه. إذا ثبت هذا حينئذ نقول بأن الشيخ الطوسي في الكتاب الغيبة ذكر بأن التوقيعات كانت لا ترد إلا على الناس الورعين المتقين المعروفين المعتمدين اللي هم من خواص الأصحاب، التوقيع لا يرد على أي شخص وإنما يرد على خصوص الناس الثقات والمعتمدين والمعتبرين بين الطائفة. فإذا ضمننا هذا إلى ذاك حينئذ ينتج ماذا؟ ينتج أن إسحاق بن يعقوب صادق، لأن المفروض أن الشيخ الكليني كما قلنا يحتمل صدقه، مش كنا قلنا، والمفروض أن التوقيعات لا ترد إلا إعلانا على الفقاد، يعني احتمال صدق هذا في دعوى أنه ورد عليه التوقيع يعني أنه شنو؟ أنه ثقه. احتمال صدق هذا في أنه ورد عليه التوقيع هذا يلازم كونه ماذا؟ يلازم كونه ثقة، لأن التوقيعات لا ترد إلا على ماذا؟ لا على الثقات والأعيان والموجهين وإلى آخره، كما يقول الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة. هذا التقريب الأول. هذا التقريب يعني أكو ملاحظة عليه، الملاحظة الأولية أن عادات الشيخ الطوسي في العدة ما بيها دلالة على الحصار، أن من يرد عليه التوقيع أن يكون من الثقات المعروفين كذا إلى آخر ما ذكر، ما بيها دلالة على هذا. الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة يقول في الصفحة 415 في مقام ذكر السفراء المحمودين، قال: قد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل يراجعين صاحب الأمراض الله تعالى فرجه. كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من قبل القاصل، من قبل نواب الأربعة، أشخاص ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل هؤلاء المنصوبين للسفارة عن القاصل. أعلى الشيخ الطوسي هذه العبارة ما بيها دلالة على الانحصار، ما بيها دلالة على المفهوم، ما بيها دلالة على الانحصار. هناك أشخاص ثقات ترد عليهم ماذا؟ التوقيعات، ما بيها دلالة على الانحصار. هذا لا يعني أن التوقيعات قد ترد على غيرهم أيضا. هذه العبارة ما يستفاد منها ماذا؟ الانحصار. مضافا إلى أنه هناك احتمال كبير أن المقصود هو أنه ترد عليهم توقيعات بالتوثيق، ترد عليهم توقيعات بالتوثيق، مو أنه هم ثقات ترد عليهم التوقيع بأمور أخرى ومسائل أخرى، وإنما هناك أشخاص ترد عليهم التوقيع بالتوثيق، جماعات ثقات ترد عليهم التوقيعات بالتوثيق. وهذا معنى آخر غير ما قيل في هذا الكلام، أن من يرد عليه التوقيع هو الثقات الشيء، لا، وإنما في بعض الأحيان قد يكون شخص موضع كلام، قرينا موضع كلام هذا كذا هذا كذا، إما يجي التوقيع لأنه لا هذا الشخص هنا كما هو غير من هذا الموجود في نفس التوقيع، أن كلام محمد بن نعيم يقول له أنه شنو رجل من شيعتنا أهل البيت، توقيع يرد بتوثيق محمد بن نعيم، مو أنه يرد دائما على الثقات، أكو فرق بينهم. يرد عنه فيه فإنهم تقاسموا في رواية عن فلان. في رواية أخرى أنه يقول رواية الأخيرة اللي في مشهد بعد هذا الكلام اللي ذكره يقول: فورد علينا رسول من قبل الرجل فقال: أحمد بن إسحاق الأشعري وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة بن يسع فقال. ذكر هذه الروايات تحت هذا العنوان أنه كان هناك قوم من الثقات قوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين الاستقارة من الآسل يطين يعني يولد احتمال أن يكون المقصود مو أنه أن التوقيعات لا ترد إلا على ماذا؟ إلا على الثقات. هذا ما يستفاد من عبارة الشيخ الطوسي. في الحقيقة لن نحن بقدر إنكار أصل المدعى في المقام من أنه التوقيعات لا ترد إلا على ماذا؟ إلا على الثقات. هذا مطلب مو بعيد مو بعيد. الظروف اللي كانت موجودة في زمان غيبة الإمام عليه السلام والحرص الأكيد والشديد من قبل الأئمة المتقدمين أيضا على الغيبة في إخفاء هذا الأمر وستر هذا الأمر وأن الإعلان عنه يساوق الذبح ويساوق العبادة حتى نغي عن ذكر اسمه والتصريح باسمه صلوات الله وسلامه عليه، هذا ما يناسب أن ترد التوقيعات علينا على كل من هب ودب. ما يناسب هذا، لابد أن يكون التوقيعات ترد على أشخاص معينين من خواص الخواص، من خواص ماذا؟ من خواص الخواص الحقيقة. فمن هنا يكون هذا الوجه في الجملة لا بأس به، لكنه لا نكتفي به، هناك وجه آخر أو المحاولة الثانية هو أن يقال بأن نحاول أن نقوي هذا البحث لأنه راح نبحثناه سابقا على ما أتخطر مفصلا قلنا بهذا الشكل هذا. الوجه الثالث أو المحاولة الثالثة هو أن يقال أن إسحاق بن يعقوب يدور عمره بين أن يكون من الأجلاء المهمين الخاصين جدا وفي أعلى درجات الوفاق وبين أن يكون من الكذابين المحترفين، يعني ما أحد وقف بينهما، إما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا. والسر في هذا الدوران بين هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما هو أنه مع صدق المكاتب على تحديد صدق المكاتبة فهو من القسم الأول كما قلنا، لأن التوقيعات لا ترد إلا على يعني على الثقات ظاهرا، وخصوصا أنه المكاتبة أيضا هي تتضمن عليه شأنه، يعني إذا افترضنا صدق المكاتبة هي تدل على أن هذا الرجل إنسان معادي لما تتضمنه المكاتبة من الدعاء له والسلام عليه وإلى آخره. على تقدير عدم صحة المكاتبة وأنه ما في شيء مكاتبة تدرس وكلها الطويلة قطع هذا الرجل ورتبها بهذا الشكل المطروح، إذا هو محترف، يعني هو كذاب محترف، يعني كذاب معادي. فأمره يدور بينهما حالة ثالثة من احتمالها هو مكاتبة صادقة رواية صادقة هو في أعلى درجات الوثاقة رواية صادقة إذا هو كذاب أشر، وحينئذ يدعى أنه يمكن نفي الاحتمال الثاني، احتمال أنه كذاب محترف، لأنه لو كان كذلك لما قفي على الشيخ المفيد، على الشيخ الكليني، الشيخ الكليني الدقيق في هذه المسائل المعروف بالدقة والضبط، معروف أنه يتابع الروايات ويقع في سبيل تحصيله حتى ألف الكافي في مدة 20 سنة مرت عليه الله كذا ألف الكافي وأخرجه إلى النور، والذي كان معاصر لزمان التوقيعات ولزمان الغيبة والذي يعرف بشكل واضح التوقيعات وخط الإمام عليه السلام وإلى آخره. حينئذ من البعيد جدا أن الشيخ الكليني يأتي يروي توقيعا عن كذاب ناشر، كذاب محترف، بعيد جدا. أكو فرق بين أن يروي الشيخ الكليني رواية تتعلق بفرع شرعي عادي يلقي مسؤوليته على عهدة الراوي فيقول حدثني فلان، لكن أن يروي توقيع إذا كبرت العطيف إذا كبرت الخاف عن الحجة والدعاء من الحجة قال كذا، خصوصا أنه مضمون الكتاب كما قلنا يرتبط بأشخاص، تكذيب عم جعفر أن عم جعفر كذا، بني عمنا كذا، فلان كذا، فلان كذا، هذا مستبعد جدا أن الشيخ المفيد يرويه عن إنسان معروف بالكذب هكذا. فإذا انتبه على الاحتمال أي نحن الأولان، وهو أن يكون هذا إسحاق بن يعقوب في أعلى درجاته وثاقه. هذا الوجه شنو الثاني؟ هذا الوجه الثاني نكمل. هذا الوجه الثاني هو في الحقيقة مشكلته هذه، أن هذا الوجه الذي يثبت أن إسحاق بن يعقوب من الأجلاء من في أعلى درجات الوثاقة وإلى آخره، هذا أكو لي مشكلة، وهي أنه لا يتناسب مع مجهولية إسحاق بن يعقوب في الأوصاف العلمية في كتب الرجال وبين الرجاليين بين العلماء، أوصاف مجهول لم يذكر في أي كتاب من كتب الرجال. قلنا صاحب القهوة احتمل أنه هو أخو الشيخ الكليني، من يتناسب قلنا في أعلى درجات الوثاقة ومن الأجلاء ومن الكذا الذين ثبت عليهم توقيعات من قبل الحج عبد الله تعالى فرجه، مع كونه شخص مجهول لم يرد له ذكر في المعادن الرجالية وفي كتب الحديث. اللهم إلا أن يقال هذا اللي نقوله، بأنه هو أنه ليس من أصحاب الكتب ولا من رواة الحديث، يبدو يمكن اضطرارا هو شخصية محترمة في أوساط الشيعة تعتني به الشيعة، وكان ثقة وجليل وإلى آخره، لكنه ليس راويا ولا محدثا، ولذا أؤمن في ماذا؟ في كتب الرجال، اللي هي عادة كتب الرجال تتعرض علما إلى الرواة، يعني رواة عن كتاب النجاشي يتعرض علما إلى الرواة، وكذلك لأصحاب الكتب كتاب النجاشي يتعرض إلى أصحاب الكتب، وكذلك الشيخ الطوسي أيضا يتعرض من إلى أصحاب الكتب، رجال الشيخ الطوسي يتعرض إلى الرواة، فإذا هو لا راوي ولا صاحب شنو كتاب فلذا لم يذكروه. فهذا الملاحظة يمكن دفعها بذلك. الملاحظة الثانية هو أن ما يثبت في اضطرار عدم صحة المكاتبة هو كون الراوي لها كذابا محترفا. هذا الذي يثبت، لكنه لا يثبت بأنه معروف بالكذب. أكو فرق بين أن يكون ما يثبت بهذا الدليل هو أنه هو كذاب يعرف كيف يصور كذبة بارع محترف بارع بهذا الكلام اللي ذكره يعبر علينا على الشيعة، وكأنهم يتخيلون أن هذا هو ماذا قادر عن الحج عز الله تعالى فرج. هذا هو الذي يثبت بهذا الدليل، لكن لا يثبت به أنه أن لا يثبت بذلك اشتهاره بالكذب، لا يثبت اشتهاره بالكذب. واضح الفرق بينهما. حينئذ نقول لا يمكن أن نفي الاحتمال الثاني بمجرد أن الشيخ الكليني روى عنا. الشيخ الكليني صحيح لا يروي عن شخص مشتهر بماذا؟ بالكذب، معروف بالكذب، لا يروي عن شخص معروف بالكذب مشهور بالكذب. أما الشخص الغير المشهور بالكذب مع كلمة كذاب ممكن افتراض أن الشيخ الكليني ماذا يروي عنه. هذا الوجه لا يثبت أن هذا مشتهر بالكذب، وإنما يدور أمر بين أن يكون في أعلى درجات الوثاقة أو يكون كذاب محترف كما قلنا. كون كذاب محترف ما معنى هذا ما مشتهر بالكذب؟ ليس الشيخ الكليني ما عدا أنه فروى عنه هذا التوقيع لعدم كونه مشهورا بالكذب، وإن كان كذابا شنو محترفا. ممكن هذا فرضه. الوجه الثالث أو المحاولة الثالثة هي نفس الوجه المتقدم نفس الوجه السابق، لكن نفي الاحتمال الثاني يكون ببيان آخر غير هذا البيان المتقدم، يعني البيان المتقدم تبين أنه غير تام، وهو أن يقال بأن الشيخ الكليني عندما تصدع لنقل هذا الخبر ونقله إلى ابن قولوه وأبي غالب الزرابي وغيرهما، نقل هذا التوقيع الشريف، حينئذ الشيخ الكليني كان مطمئنا بصدق إسحاق
وصحة المكاتبة. وذلك شنو الدليل على انه كان مطمئن بذلك؟ الدليل هو هذا، هو انه لما تصدى لنقل هذه المكاتبة فهو اما ان يكون حال اسحاق عنده واضحا ومعروفا، واما ان يكون لا حاله مجهول ولا يخلى من احد الاحتمالين. اما ان يكون حال اسحاق واضح ومعروف عندما تصدى لنقل روايته، واما ان يكون حاله عنده مجهولا. على الاول اذا كان واضح حال عند الشيخ الكلمي لابد من فرق كونه معروفا عنده بالوثاقة على الاقل، اذ لا يحتمل ان يكون معروفا عنده بغض الوثاقة، ومع ذلك يروي هذا التوقيع الشريف عن الحجة لهؤلاء الاعلام من تلامذته. هذا من احتمالات واضح، يعني ان يجي شيخ الكلين يروي توقيع عن الحجة عن شخص معروف بالكذب يرويه لهؤلاء، هذا احتمال بعيد جدا. فإذا اضطررنا أن حال إسحاق عند الشيخ الكليني واضح، نقول لابد أن يكون واضح بالوثاقة. من اضطرر أنه واضح بغض شنو؟ بغض الوثاقة، يعني واضح بالكذب، واضح بعدم الوثاقة، هذا احتمال بعيد جدا. فإذا كان حال إسحاق بن يعقوب واضح فلابد أن يكون واضحا بماذا؟ بالوثاقة، لا واضحا بغضها. على التقدير الثاني انه لا، حاله ليس واضحا عنده، مجهول عند الشيخ الكليني عندما نقل هذه الروايه عنه، حينئذ نقول بانه لابد ان الشيخ الكليني فحص عنه، وهذا توقيع اخبره به شخص مجهول. الشيخ الكليني لا يقف عن لا يسئل له ان هذا التوقيع رانيا، كل شيء خط الحجه عجل الله تعالى فرجه، توقيع الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا يقف عنه ولا يسال عنه ولا يتاكد من صحه هذا الخبر او عدم صحته، من سكنه او ضعفه او صحته، مع ذلك ياتي ويرويه من ويرويه لهؤلاء الاشخاص خصوصا، لأن هذه الخصوصية موجودة في مثل المقام. وذلك لأن التوقيع كما قلنا يتضمن أمور مهمة، ويتضمن القدح لبعض الأشخاص ومدح بعض الأشخاص كما ذكرنا، وإذاعة مثل هذه الأمور مع عدم التأكد من صحتها والاطمئنان بصدورها تترتب عليه مفاسد، لعله يكون عدم نقل هذه الامور متعينا بالنسبة الى الشيخ الكليني. واضح لي يا جبيلة ان الشيخ الكليني عندما نقل هذا التوقيع هو اما ان يكون هذا الشخص حاله واضح عنده او غير واضح عنده، اذا واضح عنده لابد ان يكون واضح بالوثاقة، اذا مو واضح عنده شنو مو واضح عنده شلون ينقل التوقيع؟ إذا ما واضح عنده لابد أن يبحث، لابد أن يبحث، على الأقل يطالبه بماذا؟ الكتاب. إذا شخص ما واضح عنده يعني هذا التوقيع ورد عليك من قبل الحجة، عن أي طريق ورد عليك من قبل الحجة؟ يتأكد من هذا المعنى. أما اضطراب أنه لا يتأكد ولا يبحث ومع ذلك يروي هذا التوقيع لا كلام به ويشتهر بين الناس، هذا احتمال بعيد جدا. إذن هو لابد أنه فحص، فحص يعني شنو؟ فحص وتأكد واطمأن بصدور هذا التوقيع، وكان قادرا على التأكد من صحة هذا التوقيع لأنه هو عاصر زمان ماذا؟ زمان الحجة، ويعرف التوقيعات ويعرف أسلوب الحجة وخط الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا لابد من استغراق أنه فحص ووصل إلى هذه النتيجة، وهي ماذا؟ وهي أن هذا التوقيع توقيع وارد عن الحجة وصحيح، وحينئذ ننفي احتمال ماذا؟ احتمال يقولنا الثاني، واحتمال ان يكون هذا الشخص كاذب ولو في الواقع ولو لم يكن مشتهرا لك، احتمال انه كاذب محترف، هذا الاحتمال ايضا ننفي بهذا البيان، ويتعين ان يكون في اعلى درجات الوثاقة. وقت انتهى. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقامي تقريبي. شو اسمه أكو بعد يعني بعد ملاحظات وتستغرات في هذا الدليل لا تشوفون جهت انتهى بعد نأخر أن كملها بالدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.